بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على بحث السلفية ومنهج التغيير، وانتهينا من الكلام على مناقشة من يرون سلوك الحل البرلماني ومن يرون حتمية المواجهة العسكرية. والكلام اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام على من يرى التركيز على العمل الفردي في الدعوة والتربية. في الواقع هذا أيضا موضوع متشعب له كثير من الفروع. نتناول أولا ما ورد في البحث بشأن مناقشة هذا الاتجاه، ثم ننظر ماذا يمكن أن نزيده في مناقشة هؤلاء. يقول: يتبنى هذا المنهج بعض الدعاة الذين يرون أن الدور الأساسي للدعاة والعلماء هو إصلاح أفراد الأمة، مع الاختلاف حول أولويات الإصلاح، فالبعض يراه في إصلاح العقيدة ونشر العلم، والبعض يراه في التربية على العبادة والذكر وفضائل الأعمال، ويرون أن انتشار الأفراد الصالحون في مجتمع كفيل بإصلاحه تلقائيا. يبقى إذن نحن نتكلم عن دعاء يرون أن الإنتاج أفراد صالحين كاف في إنتاج مجتمع صالح. وفي الواقع المسألة بين طرفين ووسط. هناك من يرى أنه متى فرض على المجتمع نظاما شرعيا من خلال الانتخابات أو من خلال حتى الأعمال العسكرية، فإن هذا كاف في أن ينصالح أحوال الناس، لأن الناس على دين ملوكه، وهذا في اختزال للقضية. أيضا هناك من يقول: لا، بل المجتمع ما هو إلا مجموعة أفراد، إذا انصلح هؤلاء الأفراد انصلح حال المجتمع. في الواقع إن الأمر يحتاج إلى الأمرين معا، بمعنى إنه يمكن أن تضرب لذلك مثال بالبناء، بالبنيان المرصوص، بالبناء الذي ينبغي. لا بد من لبنات صالحة، ولا بد من مواد لاصقة وتصميم وبناء في رص هذه اللبنات. فمجرد وجود إذا كان عندك لبنات صالحة لا يساوي أنها عندك جدار. وإذا أتيت بمواد البناء وشرعت تبني بلبنات فاسدة يساوي أنك تبني بناء هشا لا يكاد يبنى، كلما بنيت منه جزءا تهدم قبل أن تبني الآخر. هذه القضية هنا، أن لا بد من إصلاح الأفراد، ولا بد من تطبيق التشريعات الجماعية التي تضمن وجود مجتمع صالح. ومن نظر إلى دين الله تبارك وتعالى وجد ما يسميه العلماء بفروض الأعيان وفروض الكفايات وسنن الأعيان وسنن الكفايات، بمعنى أن هناك أمور تدخل في نطاق التربية الفردية للأشخاص، فتكون من باب أمور الأعيان سواء كانت فروضا أو مستحبات يحتاجها الإنسان لكي يصير إنسانا صالحا، وهناك أمور يحتاجها المجتمع لكي يكون مجتمعا صالحا. هذه يسميها العلماء بفروض الكفايات أو في باب المستحبات يقولون سنن الكفاية. هذه القضية المحورية، أن البعض يرى التركيز على الجانب الفرد، ربما يرى يعني يتفاوت أي 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 فكر أو أي رؤية، ليس بالضرورة أن يكون جميع من يراها على درجة واحدة فيها. يعني هناك من يلحظ بعين الاعتبار فروض الكفاية، ولكنه لا يعني يقوم بالدور الكافي لإنجازها أو إتمامها. وهناك من لا يكاد يلتفت إلى فروض الكفاية، وهناك من يصل إلى درجة إلى أن يزاهد الناس في إتمام فروض الكفاية. هناك درجات متفاوتة يعني بين أصحاب هذا الاتجاه، طالما أن احنا جعلنا الرابطة بينهم أنهم يركزون على الجوانب الفردية في التربية ولا يهتمون بالجوانب المجتمعية، فإنه سوف يدخل تحت هذا التعريف أناس من أخلاط شتى متفاوتين في درجة استقطابهم ناحية الفردية ودرجة ابتعادهم عن تطبيق الفروض أو الشرائع المشروعة للأمة ككل من فروض الكفاية وسنن الكفاية. أيضا من باب آخر سوف تجد تفاوت كبير عند هؤلاء في ما هو مفهوم الفرض الصالح. وإذا يعني خرجت خارج نطاق من ينتسبون إلى المنهج السلفي في الجملة، لأن بعض من يرى العمل الفردي ينتسب إلى المنهج السلفي في عقيدته وفي مراعاته للدليل فيما يتكلم في مسائل الفقه ونحو والأخلاق وغيرها، ولكنه في هذا الجانب يركز على الجانب الفردي. لكن أيضا لو وسعت نطاق البحث ستجد أن هناك من ينتمي للمدرسة العقلانية الحديثة، بعض الدعاء الجدد له أو كما يسميه الناس كذلك له رؤية في إصلاح الأفراد بيطبقها، وهذا التطبيق يثمر بعض الفوائد قد ينخدع الناس به ويظنون أن هذا هو غاية المراد. بعض الدعاء يتكلم على الأخلاق وربما يستطيع أن يغزو مجتمعات كالنوادي وغيرها ويصل إلى شباب مغيب تماما عن قضية الإسلام، فيوجد لديه قدر من العاطفة الإسلامية، قدر من الالتزام ببعض الأداب الإسلامية ببعض الأخلاق الإسلامية، ويكون هذا القدر من الخير. المشكلة بلا شك أن هذا قدر من الخير لابد من الفرح به، المشكلة في أن يظن صاحب هذا المنهج أن منهجه صحيح 100% ومتكامل وأنه هو مجدد هذه الأمة. تجد الأعداء يلتقطون الخيط مباشرة ويحاولون أن يصنعوا هالة إعلامية حول من يكون هذا منهجه، بحيث أنهم يقولون من أكثر الشخصيات تأثيرا أو نحو ذلك لمحاولة تكريس لدى العامة، إنه إن كان ولا بد من تدين فليكن تدين على طريقة فلان. وهذا يحدث حتى داخل الصف السلفي للأسف، إنه قد تجد يعني ظروف معينة تنسج لكي يكون إن كان ولا بد من سلفية. ذكرنا قبل ذلك أن قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة فطرية قبل أن تكون قاعدة شرعية كل الناس يطبقونها. فإذا الأعداء ماذا يريد الأعداء؟ ماذا يريد الأعداء من المسلمين؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن هل هم يطالبون كل الأمة بهذه الغاية؟ يكونون في غاية الغباء إذا فعلوا هذا. ولكن يأتون إن كان ولا بد من البقاء في الإسلام فليكن مع الجهل به ومع ارتكاب الكبائر والمحرمات وعدم معرفة شيء عن دين الله تبارك وتعالى، وإن كان ولا بد من عاطفة دينية فلتكن عاطفة دينية مستوعبة تماما في نطاق الخرافة أو نحو ذلك كتدين الصوفية أو نحوهم، وإن كان ولا بد من درجة من التعقل والتبصر فليكن على طريقة من يرى أن جوهر الإسلام هو التزام بالأخلاق والمعاملات، لا سيما القدر المتفق عليه بين البشر في الأخلاق من الصدق والأمانة ونحو ذلك. وإن كان ولا بد من يعني عمل من أجل دين الله تبارك وتعالى ويعني اهتمام بقضايا الأمة، فليكن من إطار من خلال القبول بالمبادئ الغربية والضغط على من يعمل في ذلك لكي يقبل هذه المبادئ ويعمل بها. وإن كان ولا بد من يعني درجة أعلى من الحب في دين الله، ودرجة أعلى من طلب العلم، ودرجة أعلى من طلب الدليل، فليكن من خلال دعاء يشبعون هذا الجانب، ولكنهم في ذات الوقت يغفلون بعض الجوانب التي تعطي للدعوة الإسلامية حيويتها وتجعلها قادرة على إنتاج النموذج الذي ينتشر بسرعة ويحقق التغيير المنشود في الأفراد والمجتمعات بالدرجة الكافية. فإذا دائما الأعداء حاضرون، وكما ذكرنا أيضا في مناسبة سابقة، الأعداء هؤلاء يشملون إبليس عليه لعنة الله وجنوده، وبالتالي يعني الأعداء كثر، وكل له أسلوبه في محاولة استثمار كل حدث، وليس صنعه، ليس بالضرورة أن الأعداء يصنعون الأحداث أو أنهم هم الذين يوحون إلى هؤلاء الدعاة بمناهجهم، ولكنهم يستثمرون الأحداث ويتابعونها ويحاولون إيجاد المسارات الملائمة لما يريدون. إذا كان الآن يأتي سيل منهمر وأنت تريد له أن يمر في أرض ثم أخرى، فتسارع بأن تحفر له الطريق لكي يمر في المسار الذي تريده، فهم يرقبون المظاهر في مهدها ويحاولون توجيهها التوجيه الملائم، مما يستوجب درجة عالية جدا من درجات البصيرة والتوازن بين حسن الظن وبين البصيرة في دين الله تبارك وتعالى. أن البعض أحيانا كل شيء قل حسن الظن حسن الظن، وهذا لا إشكال فيه، لا نقول اتهم نوايا العباد، ولكن في ذات الوقت عليك أن تعرف أن الشياطين من حولك ومن حول غيرك يحاولون أن يوجهوا طيار الصحوة الإسلامية، يحاولون أن يوجهوا كل طيار من طياراته في أهون مساراته بالنسبة له، وأنت عليك أن تحدد مسارك وفق الكتاب والسنة. لو افترضنا جدلا أن الله تبارك وتعالى يعني استعملهم في نصرة دينه، فصاروا يقتنعون أن المسار الأمثل بالنسبة لهم هو المسار الموافق للكتاب والسنة، لا بأس. إذن كلام الأعداء مدحا أو ذما لا ينبغي أن يكون مؤثرا، لأن البعض أحيانا ما مدحه الأعداء هذا دليل على أنهم يريدوننا أن نقع في هذا الشرك، فلا ينبغي إذا مدحوا سلوك معين أو فكر معين أو داعية معين يبقى إذن لابد من ترك هذا كله. والبعض بيعتبر العكس تماما، أن الحق ما شهدت به أو أن الفضل ما شهدت به الأعداء، وبالعكس البعض بيعتبر أن ذم الأعداء لفكر معين أو لعمل معين دليل على أنه يزعجهم ويرهقهم، والبعض بيعتبر العكس. القضية نحن لا نستقي مناهجنا من عند أعدائنا، فلا نعطيهم أي فرصة لتوجيهنا، لا بأسلوب المدح ولا بأسلوب الذم، لا بأسلوب الترغيب ولا بأسلوب الترهيب، نحن نحدد مسارنا. فإن وجدنا أن العدو قد استعمله الله في أن يساعدنا في هذا المسار ويتوهم أن هذا الأمر حسن، كما يحصل أحيانا في كثير من الأحيان تجد أن الخصوم يقولون لو وجد من يدعون إلى طلب العلم ونحو ذلك فليكن استيعاب لطاقة الشباب أولى من أن ينفجروا. هل نترك نحن هذا الخيار من أجل أن الخصم يعني يراه ملائما له؟ قل هذا من فضل الله وهذا من رحمة الله. إذن لابد أن تكون معاييرنا نابعة من عندنا نحن، لا نسمح للآخر أن يحدد مسارنا بأي أسلوب، سواء بالترغيب أو بالترهيب، سواء بالمدح أو بالذم. وأي تصرف من خصم من الكفار الذين يعادون دين الله تبارك وتعالى، بل ومن العلمانيين الذين يعادون ويخاصمون الدعوة الإسلامية حتى وإن كانوا منتسبين للإسلام، طالما أنه خصم للدعوة الإسلامية فلا تحمل فعله إلا على التهمة، ولكن في المقابل عليك أنت أن تقيس أمورك بما يوافق الكتاب والسنة. فإذا لدينا يعني قطاع عريض جدا من الأفكار والمناهج التي يمكن أن تصنف تحت هذا الاتجاه، أنهم يرون الاتجاه الفردي في الدعوة والتربية، ثم تجد كل واحد منهم عنده مفهوم معين من التربية، هذا يركز على جانب الأخلاق، الآخر يركز يعني على جانب العقيدة، الثالث يركز على جانب الفقه ونحو ذلك. فإذا حتى لابد من الصحيح في ذلك أن يكون هناك اهتمام بالأفراد بطريقة متوازنة متكاملة، ثم أن يكون هناك اهتمام بأن يكون هؤلاء الأفراد يقومون بواجبات المناطة بالأمة ككل. لكن كما أن الذين يهتمون بالجوانب الفردية يغفلون عن أهمية الجوانب الجماعية، قد يغفلون داخل هذه الجوانب الفردية عن التكامل فيها، فلا تخرج الشخصية متكاملة. كما ذكرنا بعض من يسميهم الناس بالدعاء الجدد، لا يمكن أن يخرج شخصية متكاملة مطلقا، يخرج شخصية يؤدي الصلاة أو الفرائض، يمتنع من المحرمات الكبرى المشهورة المتواترة، وعنده درجة ما من درجات حسن الخلق، لكن تجد عنده منكرات، انخراط في الأغاني، في الموسيقى، في مشاهدة الأفلام، مشاهدة التمثيليات، تضييع الأوقات في الملاهي والمتنزهات، عدم وضوح العقيدة، عدم معرفة يعني عقائد الولاء والبراء، عقائد الحكم بما أنزل الله، أصول الإيمان الستة أصلا يجهل كثير منها، وهذا يعتبر عند الناس منهج إصلاح، ولكنه منهج غير أنه فردي، بل داخل النطاق الفردي منهج مفتور. أيضا من مما ينبغي الانتباه إليه هنا أن ماذا تعني كلمة سلفي، لأننا نتكلم هنا عموما عن مناهج الإصلاح، ومنها مناهج موسومة بأنها سلفية. أحيانا يكون الناس يسمون اتجاه ما بأنه اتجاه سلفي بناء على وجود سمات عامة، مثل الاهتمام بطلب العلم، أو مثل الاهتمام بالهدي الظاهر، إنه اللحية والقميص، النساء المنقبات ونحو ذلك، مع أن بعض من يمكن أن تكون عنده هذه السمات يكون عنده خلل واضح داخل التربية الفردية ذاتها وليس التربية الجماعية فحسب. خلل واضح داخل التربية الفردية كأن يوجد تهميش لجانب العقيدة. كيف يمكن أن يوصف اتجاه ما بأنه اتجاه سلفي مع وجود تهميش كبير لقضايا العقيدة، وهي تحتل يعني جزء كبير جدا من الأهمية في هذا المنهج. كأن يوجد اهتمام بدراسة الفقه ولكن بطريقة مذهبية فيها درجة عالية من درجات التقليد المرفوضة لدى السلفيين، وفي النهاية السمت العام في قدر من الالتزام بدين الله تبارك وتعالى، فلا بد أيضا من التركيز في هذه الجوانب كلها. ولكن على أي كنوع من الاستعراض العام نقول أن هناك بعض العلماء والدعاة، أن بعض الدعاة يرون أن الدور الأساسي للدعاة والعلماء هو إصلاح أفراد الأمة، داخل من يرون هذه الرؤية تختلف نظراتهم في مسألة ما هو معيار الإصلاح الفردي في حد ذاته. ثم يقول: ومن بين أصحاب هذا المنهج من لا يرون مشروعية العمل الجماعي، أو على الأقل يحصرونه في صور محدودة لا يتعداه، ويرون أن مضار الجماعات الإسلامية خاصة الحزبية والتعصب وكونها مستهدفة من الحكومات العلمانية أكثر من منافعها. إذن معظم هؤلاء ينكرون العمل الجماعي على حجج مختلفة قد نتعرض لبعضها تفصيليا، ولكن قد يكون البعض يقول أنه بدعة ابتداء، والبعض يقول القضية أن مفاسده أعظم، على رأس هذه المفاسد الحزبية. ونحن نود أن نشير إلى أن قد سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل في قضاء في الكلام على العمل الجماعي، أن العمل الجماعي يقاوم الحزبية للعكس، لأن الفرد الذي ينتمي إلى مجموع يذوب ولاؤه في المجموع، وبالتالي بينقلب ولاؤه للمنهج لا للشخص. وارد أن يحصل تعصب للمنهج، وهذا لو كان هذا المنهج موافق للكتاب والسنة لكان التعصب له مطلوبا، ولكن قد يحدث غلو فيجعل الأشياء التي يسوغ فيها الخلاف غير سائغة ونحو ذلك من مظاهر التعصب التي ينبغي إزالته. ولكن العمل الفردي يوجد درجة حزبية أشد لأنها حزبية للأشخاص. العمل الجماعي يذوب الولاء للأشخاص ويجعل الولاء للمنهج بدلا من الولاء للأشخاص. وهناك تجارب، يعني ربما مثلا يقع بعض الدعاة الذين لهم يعني محبة في قلوب الناس، ونحن نحب كل من يساهم في نشر الخير ونشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويزداد هذا الحب كلما كان هذا الشخص أقرب إلى منهج السلف. ولكن يوجد كما ذكرنا من الأتباع الذين يكون درجة الحب تصل إلى التعصب. مقتضى الحب أنه متى أخطأ أن تنصحه، وإذا كان الخطأ على الملأ فمقدار الحب للملأ للأمة ككل أن تنصح للأمة ككل، وليس أن تنصح لشخص دون آخر. البعض أحيانا يقاعد قواعد من عند نفسه أو يخطئ في تطبيق بعض القواعد، كنموذج مسألة أن النصيحة تكون في السر، يأتون إلى الكلام على المعاصي الشخصية التي يفعلها الإنسان مستترا بها. أنت وجدت إنسان مسلم زلة، فإذا كنت أنت حريص عليه فلا تفضح، وإذا كان النصيحة فالنصيحة تتحرى إذا ألا تعلم من لا يعلم حاله، فتنصح هذا سر. وأما أن يأتي إنسان فيخطئ في أمر شرعي على ملأ من الناس ثم تقول أن حقه عليك أن تنصحه سرا وحق هؤلاء الناس، لا سيما إذا علمت أن هذا المنصوح سوف يكون أمامه فرصة طويلة إلى أن يفكر في كلامك، وقد يتراجع وقد لا يتراجع. وبالتالي لابد حينئذ من أن تنصح من سمع كلامه، لا سيما إن كان متبوعا. انظر مثلا إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما في نكاح المتعة، بالغ الصحابة في الإنكار عليه إنكارا شديدا، حتى قال يعني ابن الزبير رضي الله عنه يعني قال له: جرب بنفسك ولا أرجمنك بأحجارك. وابن عباس له من العلم والفضل، يعني إذا كنا نتكلم عن الصحابة فلا مجال هنا للكلام على أي أحد آخر من بعدهم، لا سيما في الأجيال المتأخرة. البعض أحيانا نتكلم على فضائل الإنسان فيعطي يعني حصانة من أمور لم يعطى مثلها للصحابة رضي الله عنه. تكلم على خطيب أو واعظ له مكان عند الناس حسن، كل هذا حسن، ولكن هذا الصحابة رضي الله عنهم كان مع مكانة ابن عباس رضي الله عنه في العلم، مكانته في النسب، ومن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنكار جاء شديدا وعلى الملأ، حتى لا يأتي أحد يفعل هذه المعصية ويقول هذه فتوى ابن عباس. فبفضل الله تبارك وتعالى حصل الإجماع على حرمة نكاح المتعة بعد موت ابن عباس رضي الله عنه، أو تراجع هو نفسه في آخر حياته. كان من المفترض أن ننتظر أو أن ينتظر الصحابة ينصحوه سرا إلى أن يتراجع هو في آخر حياته بعد أن تكون الفتوى قد ملأت الآفاق. تجد البعض هذه آثار الحزبية التي توجد عند من يذوب في شخص ما، فإذا جئت أخطأ تنكر عليه، لو وجد أن الخطأ لا يقبل الدفاع تجد أحيانا تأويلات بعيدة حتى ولو تأولتها للمخطئ. أيضا هذا لم يفهم الناس هذا الذي يتأوله هذا المتأول. يأتي إنسان يقول كلام بملء فيه ويقسم بأغلظ الأيمان أنه لا يخشى في الله لومة لائم، كلام خطأ أنت تنكر عليه، فيأتي من يقول لعله أن يكون مضطرا. أين القرينة؟ فضلا أن باب الاضطرار في باب البلاغ أو الذي يترتب عليه إضلال الخلق ليس فيه إكراه. إذا الإنسان يمكن أن يعطي كلمة يفدي بها نفسه لمن يطلبها بالسيف، إنسان يؤذي آخر لكي يقول له كلمة ترضيه، هذا لا يمكن أن يحتج بها عند الله لأنه أخذها بتهديد السيف، فأنت لن تضل حينئذ. وأما أن تأتي أمام الخلق جميعا وتقول خوفا من بطش باطش، يعني الإنسان لا يجوز له لو كان سيقتل أن يهتك عرض غيره، لأنه لا يفدي نفسه بعرض أخيه، كذا هنا لا يفدي نفسه بدين أخيه. إذا افترضنا أن هناك إكراه، وإذا وجد إكراه سيكون له دلائل، الإنسان يكون يعني في غاية الأريحية ويقال إكراه. ثم لو أنك تأولت هذا في حق إنسان ما إحسانا للظن به، ألا يكون المناسب هنا أن تنكر، ويكون هو من المفترض في هذه الحالة أن يكون هو في غاية الرغبة في أن يوجد من ينكر نيابة عنه طالما أنه اضطر إلى أن يقول الباطل؟ فإذا لا يمكن لأحد أن يأتي يدافع عن داعية يحبه أو عن شيخ يحبه بدعوى أنه لعله أن يكون مكره. لو افترضنا هذا الاحتمال لكان الواجب ابتداء شرعا هو الإنكار، ولكان الواجب في الحالة دي خاصة هو مزيد من الإنكار، ولكان ينبغي على هذا الداعية وعلى كل من يحبه أن ينصح، وما تستطاع إلى ذلك سبيلا ينصح الخلق أن يبالغوا في الإنكار عليه، فينجو هو من جهة ولا يضل الخلق من جهة أخرى. نماذج من الحزبية الشديدة، وهذه متوقعة طالما كان هناك درجة من درجات الانبهار بشخص ما والذوبان في فلكه ونحوه. كما ذكرنا أبرز ما يحتجون به على عدم مشروعية العمل الجماعي مسألة الحزبية، ومسألة أن العمل الجماعي مستهدف. وفي الواقع أيضا التجربة أثبتت أن الاستهداف لا يقتصر على العمل الجماعي، وأن القضية هناك موازين، ويعني الموازين متعددة ومترامية، ولكن هناك فرق أن العمل الفردي مهما تضخم فإيقافه في غاية السهولة طالما أن محور العمل شخصية، فإذا أوقفت هذه الشخصية وقف العمل. ناهيك عن الوسائل الإلكترونية الحديثة كالفضائيات وغيرها، وهي بلا شك أبواب من أبواب الدعوة لا بد من استثمارها، ولكن لا بد هناك من ضوابط ومحاذير. الأمر الأول أنه لا ينبغي لا في هذه الوسائل ولا في غيرها مهما ظننا فيها من الخير أن نقدم أي تنازل ثمنا للتواجد في هذه المساحة. الأمر الآخر ألا نغتر فنقول، يقول الداعي مثلا ويأتي إلى المسجد فيحضر له 5، 10، 100، 1000، 2000، وأما القنوات الفضائية فمشاهدوها بالملايين في القارات الست. فإذا لنذهب إلى حيث الخير الأنفع. هذه قضية بصفة عامة أن الإنسان يحسن توظيف وقته، وأنه إن كان يريد أن يبذل لدين الله تبارك وتعالى فليبحث عن أرجى الأعمال، هذا أمر لا غبار عليه إطلاقا. ولكن القضية ما هو الأرجى؟ نعم قد يكون مشاهد القناة الفضائية بالملايين وفي القارات الست، ولكن معظمهم يعني بضغطة واحدة على زر يأتي بقنوات الرقص والغناء. لا بأس، يعني إذا كان بدلا أن يكون كل استماعه إلى هذا الباطل يكون جزء من استماعه إلى الحق، هذه في مصلحة. ولكن لا ينبغي تضخيمها أكثر من اللازم. بلا شك أن الدعوة لابد فيها من التربية المباشرة، ولابد من الاهتمام بمن يجعلون من ينتجون في حقل الدعوة لا بمن يستهلكون. عامة مشاهدي الفضائيات مستهلكين، ونحن نريد أن نصل إليهم ونصل إلى غيرهم، نريد أن نؤكد على هذه الجزئية. ولكن أنت الآن في مرحلة الأمة في حاجة إلى جهود جبارة في كل الجوانب، جوانب تصحيح العقيدة، جوانب مجاهدة التنصير، مجاهدة التشيع، مجاهدة الدعوة إلى العلمانية والديمقراطية والدعوات هذه التي تنتشر بين الناس، تصحيح العبادة، تصحيح المعاملة، الكلام على الشبهات التشريعية والتشريعات المتلاحقة. فإذا كان يوجد عدد محدود من العاملين في الحقل الإسلامي سوف يوجهون جهودهم إلى شريحة عريضة من المستهلكين، يوشك هؤلاء الدعاء أن يستهلكوا، ولا يجد هؤلاء المستهلكون من يعطيهم شيئا. وبالتالي لابد أن يتوجه المجهود الأكبر إلى إفراز منتجين، إلى إفراز أفراد لديهم استعداد لطلب العلم وتعليمي، لديهم استعداد، بدلا أن يكون الآن هناك يعني إذا اختزلنا المسألة من باب التقريب، إذا كان داعية واحد سوف يستغرق مع هؤلاء المستهلكين، ثم إذا مات انتهت القضية. فلو أعطى 3/4 وقته لإنتاج 2 أو 3 أو 4 أو 5 مثله بحسب ما يمن الله عليه من طلبة، وربع الوقت لهؤلاء المستهلكين، لكان هذا إنصافا، لأنه القضية تحتاج إلى جهود عظيمة كثيرة في أن يخرج من هم قادرين على تحمل المسؤولية، ومن هم قادرين على السد في هذه الثغرات لا المستهلكين، لا سيما أن معظم هؤلاء المستهلكون يكون استجابتهم العملية بطيئة، وحتى لو كانت الاستجابة العملية عالية في النهاية لن يتحول إطلاقا من خلال القنوات الفضائية إلى شخص منتج، وإنما لا يتحول إلا من داخل المسجد. لماذا نذكر هذا الكلام؟ ليس تزهيدا في هذا الجانب من جوانب الدعوة، ولكن وضعه في حجمه الطبيعي بحيث يحدث التكامل في نظرة من يقيمون الأمور بأن هناك أهمية كبرى لأن تستمر الجهود التربوية الشاملة التي تفرز من يعتنون بالعمل من أجل دين الله تبارك وتعالى، من يتعلمون دين الله تبارك وتعالى، من يقومون بأمر دين الله عز وجل. أما من حيثية الاستهداف فالكل مستهدف بدرجة ما، بيد أن العمل الفردي متى استهدف أمكن القضاء عليه تقريبا، والعمل الجماعي متى استهدف قد يضعف ولكنه غالبا ما يعود أقوى مما كان لوجود روح العمل وروح الإنتاج وروح الإفراز للأفراد الجدد القادرين على تحمل المسؤولية. هذا خلاصة العرض السريع لهذا المنهج. نقول ولقد حقق هذا النهج بعض الإيجابيات، منها إيجاد أفراد ملتزمين ونشر العلم ومبادئ الإسلام وأحكامه بين قطاعات من الأمة، وأيضا التركيز على عدد محدود من الأفراد يمكن إعدادهم إعدادا جيدا من خلال المعاشرة الطويلة والمتابعة المستمرة. لقد هذا البحث كان في وقت كان النموذج الأمثل للعمل الفردي هو مسجد، كان تجد أن الشيخ الذي يميل إلى العمل الفردي يكون له مسجد يلتزم به، هو الذي يأم الصلاة وهو الذي يعطي الدرس وهو الذي يعطي الخطبة والجميع مستمعون. الآن صارت الصورة الأكثر، معظم من يتبنى هذا النهج تحول إلى القنوات الفضائية على اعتبار أنه لم يخسر شيء. المسجد بالنسبة له كما لو كان هناك حاجز بين المنضدة التي يجلس عليها وبين الناس، لا يختلف كثير عن حاجز الهواء الذي بين المنضدة التي يجلس عليها في القناة الفضائية وبين الناس، وبالتالي وجد أن هذا أفضل. لكن بلا شك أن حتى العمل الفردي داخل المساجد كان هناك قدر من المعاشرة تجعل أن الجزء الذي يركز عليه في دعوته تجد بارزا في أتباعه. ربما الآن في القناة الفضائية الأمر ليس كذلك أصلا، يعني حتى محبي الشيخ فلان أو لا تجد عندهم أي بصمة من بصماته إلا الحب والاستماع له. قديما كانوا في المساجد إذا كان هناك شيخ يميل إلى العمل الفردي فكان لابد تجد أنه أثر في أتباعه، فإذا كان هو يجيد الوعظ تجد أن مسجده مليء بمن يجيد الوعظ. نعم لا يكادون يفعلون شيء في ظل وجود الشيخ، ولكن يحبون هذا الجانب ويتقنون. إن كان يجيد باب من أبواب العلم تجد أن الطلاب يتقنون هذا الباب ونحو ذلك. وكان أحيانا تكون هذه الصورة صورة مبهرة، أن يكون في الاهتمام مثلا يكون متقن للقرآن فتجد كل من في المسجد يحفظ القرآن حفظا جيدا، هذا بلا شك جانب عظيم جدا. ولكن كان يكون هذه الجوانب من جوانب الإبهار قد يعني تخفي غيرها من جوانب العور. وبالنسبة لقضية القرآن خاصة، لأن القرآن له شرفه المعروف، ولكن مع هذا استغراق جهد الملتزم بعد إذ بلغ في حفظ القرآن وفقط تضييع لمعاني شرعية. لو إن نحن الآن نملك أمورنا ونستطيع أن نكرس فترة الطفولة في حفظ القرآن لكان هذا من أفضل ما تسديه إلى أطفال المسلمين الصغار. ولكن عندما يأتي شخص بالغ يدخل المسجد ثم تقول له لابد من حفظ القرآن أولا وتحفظ حفص ثم تدخل على باقي القراءات، هذا في تغيير للأوضاع الشرعية، لأنه يجب عليه أن يعرف عقيدته، يجب عليه أن يحفظ من القرآن الفاتحة، لكن يجب عليه أن يعرف عقيدته قبل أن يحفظ من القرآن ما زاد على ذلك. طبعا لا نعني من ذلك أن يعرف أهل البدع والرد عليهم، لا، ولكن يحتاج قدر من العقيدة يعرفه، قدر من العبادة. لا ينبغي أن ينشغل بحفظ القرآن فقط وهو لا يحسن أن يصلي. لو أن يعني يمكن تعليمه الصلاة من خلال التلقين أن يرى جميع الناس يصلون صلاة صحيحة منضبطة لا بأس، لكن هذا غالبا لا يتم إذن لابد من التوازن في هذه الجوانب كلها، حتى يعني أفضل هذه الجوانب وأشرفها وهو حفظ القرآن. يقول: وكان الابتعاد عن الأحداث السياسية المعاصرة حتى بمجرد التعليق أثره الواضح في توفير قدر كبير من الحماية ضد ضربات الأعداء. في الواقع هذه قضية أيضا من القضايا الشائكة، هل نحن يعني ماذا نختار في جانب التعليق على الأحداث التي يسميها الناس الأحداث السياسية؟ نحن نقول أن واجب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى توضيح الأحكام الشرعية، وأنه ليس من الحكمة أنت عند تبدأ وتعيد في مخاطبة الناس بما لا يقدرون عليه، وبالتالي الطنطنة والدندنة الكثيرة حول تتبع أحد التصرفات للساسة أو غيرهم مع تضيع أوقات خطبة الجمعة ودروس العلم وتحويلها إلى نشرة تفصيلية للتصرفات الساسة ونحوهم أمر يضيع أوقات العباد ولا ينفعهم في شيء. لكن في ذات الوقت التشريعات في مجال الأسرة، تشريعات في رفع سن الزواج، تقييد سن الزواج، منع الختان، كذا، كل ما يتم في هذه الجوانب أمور شرعية لا يسع السكوت عليها بدعوى أنه عدم الكلام في السياسة، بالعكس أي بقى هذه التصرفات الشرعية لابد من بيان الحكم الشرعي فيها. البعض اللي يختار سكة التهيج وتتبع التفاصيل والجزئيات لأن هذا يكون فرع على اختياره للحل البرلماني، وإذا كان هو اختار الحل البرلماني فلا بد أن يكون معارضة فعالة، والمعارضة الفعالة لا بد أن تهيج الناس على الأغلبية. ونحن يعني ليس يعني نرفض هذا المسلك، ليس من باب احترام الحكم الأغلبية لأننا لا نحترم الديمقراطية أصلا، ولكن من باب أن هذا تضيع لأعمار الناس فيما لا يفيد. ولكن في المقابل لابد من نصيحة الناس فيما يتعرضون له من أمور، حتى إذا ما سن قانون مخالف للشرع لابد من بيان مخالفته ونصيحة الناس ألا يلتزموا به، فلعله أن يسقط. الآن للأسف الكنيسة بتسقط القانون وأسقطته بالضربة القاضية يعني كما يقولون، مع أن موقفهم في غاية الضعف من الناحية القانونية في موضوع الأحوال الشخصية للنصارى، ولكن يعني سبحان الله يمنع المسلمين من اتخاذ موقف كهذا، لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى غير الرسمي. يعني هم يقولون أن القانون فرض عليهم شيء مخالف لشريعتهم فلن يقبلوه بأي صورة من الصور، ومصرين على أنه ينبغي أن يتغير القانون. طبعا الموضوع له فروع كثيرة جدا، أهمها أن هم ما عندهمش الشريعة، هم بيعترفوا أن الإنجيل حكم ومواعظ، ده الإنجيل اللي عنده، وهو بالفعل كان حتى الإنجيل عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام كان يعني حاكما بشريعة موسى عليه السلام. لكن قضية الطلاق دي بالذات مما أحدثوه وبدلوه أن نسبوا إلى عيسى عليه السلام، مع أنه عندهم أنه يقول: ما جئت لأنقذ الناموس ولكن لأتممه، ينسبون إليه بعض نواقض ومخالفات لشريعة موسى عليه السلام. العجيب أنهم يذمون المسلمين أنهم يقولون بالنسخ، وهم يقولون بالنسخ لا يسمون هذا نسخا. القضية ليست في الاصطلاح، هو يعني نسخ تماما، كان هناك حكم، ولذلك إن ينسبون إلى عيسى عليه السلام أنه قال لهم: من أجل غلظة قلوبكم قال لكم موسى من طلق امرأته فليعطيها كتابا، وأما أنا فأقول لكم من طلق امرأته لغير علة الزنا فهو زاني. فإذا هم ينسبون إلى عيسى عليه السلام أنه حرم الطلاق إلا لعلة الزنا. طبعا المفترض أن يطالبوا أنهم يحلوا إشكالية موقفهم من النسخ وموقفهم من هذا النص، فإما أن يقولوا بالنسخ وإما أن يعترفوا أن هذا النص مقحم، يعني وإما أن يكون كل نصوصهم مقحمة، لا يطالبهم أحد بذلك. في الواقع معظم كنائسهم اضطرت فعلا. تخيل أنت مدى الضرر البالغ الذي يقع نتيجة تحريم الطلاق. إذا كان الرجل رزق بزوجة عقيم وهو يستطيع أن ينجب، وهذا كان وقعت للملك هنري الثامن في إنجلترا، اضطر يغير مذهبه من الكاثوليكية للبروتستانتينية لكي يستطيع أن يطلق. إذا كانت امرأته أصابها جنون، أصابها مرض نفسي، مرض عقلي، لا يجوز، طالما امرأته على قيد الحياة فهو متزوج. المرأة اللي زوجها عنين، غائب، مفقود، طالما إنه زوجها لم تعلم وفاته فهي متزوجة، لا يجوز لها أبدا أن تطلق فضل أن تزوج ثانية. ثم ينسبون إلى عيسى عليه السلام أنه قال لهم ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. وطب الزواج في شريعة موسى عليه السلام دعك من هذا الموجود في الإنسان، شرعه الله أن يتم بإرادة الزوجين على يد كاهن، على ما يزعمون أن لابد أن يعني يتمم مراسمه رجل دين. الطلاق في شريعة موسى عليه السلام شرعه الله إذا أراد الزوج أو إذا طلبت الزوجة وكان هناك سبب يستوجب لها الطلاق، ويتم على يد أيضا رجل دين. لماذا ينسب الزواج إلى الله والطلاق إلى الإنسان؟ ما إما تنسب الاثنين إلى الله من باب التشريع، وإما تنسب الاثنين إلى الإنسان من باب أنه راغب فيهم. فكيف يمكن لعيسى عليه السلام أن يأتي بهذا النص العجيب؟ لا شك أن قائله لا يدري ماذا يقول. قل إن العلة تحريم الطلاق أن ما جمع الله لا يفرقه الإنسان. النص نفسه بيعترف أن كان في طلاق في شريعة موسى عليه السلام. هل كان الزواج في شريعة موسى عليه السلام من جمع الله أم من جمع الإنسان؟ طب الطلاق اللي كان بيتم كان من تفريق الله أم من تفريق الإنسان؟ هل يعني هذه القاعدة العجيبة منطبقة على يعني الزواج والطلاق في الشريعة اليهودية، ولا هو فقط في الزواج والطلاق في الشريعة النصرانية؟ معظم الكنائس اضطرت في ظل الظلم البالغ الذي يمكن أن يقع على الناس في أنهم ليس عندهم تعدد زوجات وليس عندهم طلاق، فإذا لابد ينتظر أن يموت الطرف الآخر حتى يمكن أن يتزوج. فبدأوا يشرعون الطلاق في أحوال بعضهم يضيقها وبعضهم يوسعها. جاء رجل نصراني واقتبس، يعني البروتستانت اقتبسوا من الشريعة الإسلامية الأسباب التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق، وجعلوها عموما هي هذه هي الأسباب الوحيدة للطلاق، من الزنا أو عنة الزوج أو غيابه مدة طويلة أو فقده، والأمر بالنسبة للزوجة قريب من هذا. وجاء النصارى في بلادنا وأخذوا هذه التشريعات ووضعت في كتبهم الدينية إلى أن تم وضعها قانونا فيما يعرف بلائحة 1938، أن عندما جاءوا يضعون القوانين المدنية قالوا أن الأحكام الأحوال الشخصية تستقى من الشرائع الدينية للناس، فطلبوا من الكنيسة أن تضع لهم تشريع، فوضعوا 10 أسباب للطلاق، وظل الأمر متغاضين بالفعل عن النص الإنجيلي الذي يقول لا طلاق لعلة الزنا، لأن هذا النص في حد ذاته نص في مشكل جدا. أولا هذا النص في نسخ والكنيسة لا تعترف بالنسخ، فهذا يعني أمر في غاية الإشكال. الأمر الثاني أن هذا أمر في غاية العسر، لا يكاد يطيق أحد من البشر في لا سيما في الأحوال المذكورة. فتغاضت الكنيسة عن هذا النص الإنجيلي وعملت لائحة 1938 والمعمول بها قانونا إلى الآن. الآن بدأ لشنودة الثالث أن هذا مخالف للإنجيل ولا يجوز أن يحترم مع أنه موظف عمومي في الدولة، بل ويعاقب من يطبقه، يعني ليس فقط يمتنع، يعاقب أي قسيس يطبقه بالإقالة التي يسمونها بمصطلحهم الكنسي الشلح. ثم يقول المخرج أن يعدل القانون لا أن تلزم الكنيسة بأن تحكم بشيء يخالف الإنجيل، مع أن أربع يعني أشخاص تعاقبوا على هذا الكرسي وهم يطبقون هذه اللائحة قبله. إذن القانون إذا وجد عصيان ممن يطبق عليهم يسقط. في الواقع يعني الكنيسة بتفعل ذلك وأسقطت القانون بالفعل، بيعدوا القانون الجديد عمليا، لم تطبق القانون منذ تولي شنودة المنصبة إلى أن جاء أحدهم ورفع عليه قضية يلزمه بتطبيق القانون. فلما حكمت المحكمة بإلزامه بتطبيق القانون طالب بتغيير القانون حتى لا يلتزم بهذا الحكم. يعني قد تكون الحسابات مختلفة، نحن ندرك ذلك تماما، ولكن هناك بعد هام جدا أن القوانين التي لا يقبل الناس عليها ولا يتحاكمون إليها تسقط وتموت، بخلاف ما يعني يهرع الناس إليه وينفذون عن حبها. الكنيسة لها موقف آخر، موضوع الميراث. هم يقولون أن لا يوجد ميراث في النصرانية. هذا الموضوع يعني له أسباب، ذلك لأنهم في التوراة أن الميراث يؤول إلى الأبناء الذكور بالسوية، فإن لم يكن ذكور يؤول إلى البنات. فلو أن الكنيسة عملت بهذا النص تفقد أحد أبواب طعنها في الإسلام. يقولون الإسلام وإعطاء الأنثى نص ميراث الذكر، التوراة لا تعطي البنت ميراث طالما وجد ابن، ولو ابن واحد على 10 بنات ينفرد هو بالميراث. الزوجة في شريعة التوراة المحرفة، يعني ليس لدينا نصوص قطعية عن الميراث في شريعة موسى عليه السلام، لكن التوراة اللي موجودة دلوقتي ليس فيها ذكر للزوجة، ليس لها في الميراث. فهناك واقعة أن شاب أتى إلى عيسى عليه السلام، واقعة ترويها الأناجيل، يعني قال له أن اقسم الميراث بيني وبين أخي، فاستنكر عليه وقال من الذي أخبرك أني أتيت قاسما. وهذا أيضا من النزعات العلمانية في الأناجيل مما يثير الشك. عيسى عليه السلام لماذا رفض أن يقسم الميراث بالشريعة؟ وأنبياء بني إسرائيل وهو أحدهم كانوا يأتون يجددون شريعة موسى عليه السلام ويأخذون بين الناس فيه، ولكنه امتنع عن قسمة الميراث. فاستدلت الكنيسة على ذلك بأنه لا يوجد ميراث، لا يوجد طريقة لتقسيم الميراث في النصرانية. فإذا سئلوا ما هو البيت، قال يقسم بالحب والتراضي والتفاهم ويعطى الأحوج، كأننا يعني نعيش في عالم آخر. هذا كله لا إشكال فيه، ولكن لابد من مقاطع حقوق. طب لماذا لا يجعلون الطلاق بالتراضي والتفاهم يعني إذا يحصل أن لابد من حدوث شجار ونزاع، ولابد من وجود حكم وقضاء. فكل الكنائس بتحيل إلى القوانين المعمول بها عند ذي السلطان من باب دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الميراث أحد أهم الجوانب التي يعني تطبق فيها النصرانية إحالة الأمر إلى القانون، أي قانون كان. النصراني يعيش في أي بلد يبحث عن من يقسم له. لذلك تجد في أوروبا وأمريكا قوانين ميراث عجيبة جدا لا ليست لها علاقة بأي شريعة. بالنسبة لبلادنا ينص أنه الأمور التي ليس لها تشريع خاص عند أتباع دين ما يحكم بالشريعة الإسلامية. فالنصارى إذا ما تحكموا إلى المحاكم في قضايا الميراث أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ويقبلونه. لماذا؟ أن هو مع لما فيه من حظ الأنفس. ولذلك خرج عليهم أحدهم وقال لهم من يتحاكم إلى القانون في قضية الميراث والقانون يحكم بالشريعة الإسلامية فهو كافر بالمسيحية. يعني يتحكم للقانون يكون مستمد من أي حاجة تانية مفيش مشكلة لأن مفيش أحكام تفصيلية في النصرانية، لكن إذا تحكم للقانون في الأبواب التي يستمدها من الشريعة الإسلامية فهذا كفر بالنصرانية عنده، ويدعو إلى أن يذهبوا إلى أي عاقل يقسم بينهم بالتراضي أو حسب الأحوج، يعني بلا شريعة. ومع ذلك ولكن هذه الدعوة لم تصمد أمام أنه يذهبون إلى المحاكم ويطلبون القسمة الميراث وفق شريعة الإسلام، لأن غالبا إذا وجد ذكور ذهبوا ليأخذوا هذا الميراث لأن لهم فيه حظ. إذن تحكمهم إلى الشريعة في الميراث لم يسقط لحاجتهم إليه، ولكن في مسألة الطلاق هم يرفضونه، فإما أن يسقط عمليا وإما أن يسقط عمليا ونظريا. فهذه قضية في غاية الأهمية، أنه لابد من معرفة أن تعريف الناس بما يخالف شريعتهم حتى لا يتحاكموا إليه. يقول ويؤخذ على هذا الاتجاه قصور النظر إلى نوع واحد من الواجبات الشرعية وإهمال واجبات أخرى نص عليها الكتاب والسنة وأجمع أهل العلم على فرضيته ووجوب السعي إلى قيامتها، مع كون الكثير من هذه الواجبات يمكن القيام بها أو بشيء منه على الأقل إذا تدافرت الجهود، إذا اجتمعت الجهود وتدافرت، إذا أن فروض الكفاية من التعلم والتعليم والحسبة وسد حاجات الفقراء والمساكين والأرامل وغيرهم وفصل الخصومات وفق شرع الله وإيصال الحقوق إلى أصحابها والسعي إلى إقامة الخلافة والجهاد وغير ذلك من فروض الكفاية المضيعة التي استفاضت أدلة كل منها كتابا وسنة، لا يمكن أن يقام إلا على وجه الاجتماع والتعاون الملزم، وليس المطلوب إقامته في جزء صغير من الأمة، بل الواجب شرعا إقامة كل ذلك في كل مكان وزمان يمكن إقامته فيه وفي كل القطاعات من المجتمع وعلى أوسع نطاق ممكن، في المسجد والمدرسة والجامعة والمصنع وأصحاب المهن وغير ذلك. وهذا الكلام يأتي تفصيله في ثنايا الكلام على الجزء الأخير من البحث الدعوة السلفية والتغيير. قال كما يؤخذ على كثير من أصحاب هذا الاتجاه ترك الإنكار على المنكرات التي تتبناها الحكومات وتنشرها بين الناس كقضية الحكم غير ما أنزل الله ومسائل الولاء والبراء ونشر الغزو الفكري والتبعية للمبادئ الوضعية للغرب. يقول ولا يصح التعلل بتوفير الحماية للدعوة، فإن الدعوة تفقد هويتها إذا رأت الناس يقعون في الضلال بل في الشرك وهي لا تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد. كما يؤخذ على أصحاب هذا النهج المبالغة في تضخيم سيئات الجماعات الإسلامية والإجحاف بمنافعها ومحاسنها، فجعلت علاج المريض قتله أو إيقاف قلبه، إذ أن جماعات الصحوة الإسلامية هي قلب الأمة الإسلامية النابض بالحياة بعد أن فقد الجسد كله مظاهر الحياة. وكم كانت هذه الجماعات الإسلامية سببا لهلاك الشباب والشيوخ والنساء والأطفال وعودتهم إلى دينهم. هذا ما يعني ذكره البحث في شأن هذا الاتجاه، ويبقى في البحث الكلام عن الدعوة السلفية والتغيير، يعني ولكننا قبل أن نخوض فيه لعلنا نتناول بعض النقاط التي تتعلق بالكلام على العمل الجماعي وموقف الرافضين له ببعض التفصيل، ثم نأخذ في الكلام على الدعوة الصرفية والتغيير. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.